الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، تكثر التحليلات التي نسمعها خلال وسائل الإعلام المتباينة، فنسمع كثيرا من الناس يهون من شأن طوفان الأقصى، ونسمع آخرين يقوموا بدور الإرجاف في المدينة، وهذا دأب أهل النفاق في كل زمان ومكان. والحق أن أكثر التحليلات التي نسمعها اليوم هي نتاج حقيقي ومخرج عملي من مخرجات جيل الهزيمة. فكثير من تلك التحليلات التي نسمعها لا يمكن أن تنفك عن صاحبها الذي يقوم بهذا النوع من التحليل. وهذا النوع من التحليل تحليل نفسي لمهزوم نفسيا، مورس عليه نوع من أنواع الضغط والتجهيل والتضليل والوقوع في فخ التغييب حينا من الدهر. ولهذا يا إخوة، ما نحن فيه اليوم هو نتاج تراكمي لجهود أعداء الله تبارك وتعالى منذ قرنين من الزمان، منذ بداية ما يسمى بالدولة القومية أو بالدولة المدنية ثم بالدولة القومية الحديثة. لما حدث ما حدث في 7 أكتوبر، حصلت حالة طوارئ في الأمة. لماذا؟ لأن ما يحدث الآن يغاير ما ركن إليه المجتمع الدولي منذ أكثر من 200 سنة. منذ هذه الأوقات الطويلة، الأمة، كل الأمة بل والعالم أجمع، يسير وفق قوانين وقواعد ثابتة. تلك القوانين فرضها هذا النظام العالمي الجائر الفاجر الظالم. ما استطاع أحد خلال تلك الحقبة أن يقوم بنوع من أنواع الانتصارات الحقيقية. فلهذا نجد أن كثيرا من الناس يصعب عنده تصور ما يحدث الآن، لأنه هو وأبوه وجده وجد جده، كل هؤلاء من مخرجات جيل الهزيمة. ما يحدث الآن أيها الكرام الأفاضل هو نوع من أنواع البطولات التي ستسطر في التاريخ بأحرف من نور. لاحظ أن تلك البطولات يتم التعمية عليها عن عمد في هذا الزمان، زمان غياب الضمير والتبرير للحالة الانهزامية وموت سرير لجل أبناء هذه الأمة، وانتكاسة كاملة أو شبه كاملة للمفاهيم عند كثير من أبناء المسلمين فضلا عن غيرهم. تخيل أن هذا هو الحال الأعم الذي نحياه الآن، ورغم هذا ينشئ الله تبارك وتعالى ويصطنع الله تبارك وتعالى رجالات يسطر الآن ملاحم من نور. تلك الملاحم ملاحم نار ونور بفضل الله تبارك وتعالى. وحتى نتصور ما نحن فيه الآن، فإن المدخل المناسب لهذا الذي أقوله لكم هو أن نقوم بلعبة البازل. سنقوم بقسم الشاشة التي نراها الآن إلى شاشتين أو إلى صورتين أو منظرين. الأول مشهد أحرص الناس على حياة، أي حياة، كما سطر القرآن ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، حتى ولو كانت أشبه بحياة الأنعام. نعم، يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع وتأكل وتشرب الأنعام. وفي آخر المآل حكم الله وقضى بأن النار مثوى لهم ولمن حذا حذوهم. هؤلاء كائنات موجودة على هذه الأرض زعمت أنها وحدها شعب الله المختار، وأن غيرهم من الأغيار لا يساووا حتى الحياة. ولهذا نجد أن تعليمات القيادات عندهم منبثقة من التلمود ومن غيره من الشروحات للتوراة التي فيها عنصرية وكراهية للآخر بامتياز. وقعت على كتاب يقال له فتاوى الحاخامات، كتاب موجود ويمكن لأي أحد أن يطلع عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ياه، لا لو قرأتم ما يكتب هؤلاء وما يستبيح هؤلاء. ولهذا نتعجب أن هؤلاء أحرص الناس على حياة، هذه الصورة الأولى. لحق بتلك الصورة أناس مخدرون مخدوعون يتسمون أو ينتسبون زورا وبهتانا للإسلام، إلا أن أكثر هؤلاء لم يتفهموا حقيقة الإسلام. يبقى اسمه أحمد وعبد وخالد ومش عارف إيه، إلا أنه يسير في نفس المسار، هو أيضا صار ذنبا لأحرص الناس على حياة. في الصورة المقابلة نجد أزهد الناس في حياة، هم المجاهدون المقاومون. خلقهم الله تبارك وتعالى كما خلق كبقية البشر من طين لازب، إلا أن هؤلاء تربوا وصنعوا على عين الله تعالى، تربوا على البلاءات، لأن البلاءات تصنع الرجال. ابن خلدون أشار في مقدمته إلى فارق كبير بين نوعين من التربية: تربية الجلد التي تنتج رجالا ينتصرون للمبادئ ويثبتون عليها إذا زل الناس وتلونوا، وفي المقابل أناس تربوا على الهوان على الملذات. إن شئت فقل تربوا على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. اللي هو الصنف ده بقى، ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، يبقى أنت كده ستلحق بأحرص الناس على حياة. إلا أن الفئة الأخرى المقابلة لا تنتظر من أي أحد في هذه الدنيا مددا، إنما علقت قلوبها واعتقدت أن المدد من الله وحده دون غيره. إنهم تربوا كما أمر الله وكما شاء الله تبارك وتعالى، يصنعون على عينه جل جلاله. كانت النتيجة ما نرى الآن. لو أننا جميعا كنا نحكي لبعضنا البعض، لو هنقول إن ده حوار إسلامي إسلامي، يعني لا يطلع عليه غيرنا، لا يطلع عليه الآخر الغربي أو الآخر غير المسلم بمصطلحهم وبتوصيفهم، لو قلنا أن هذا الذي يحدث الآن كان سيحدث لرمانا هؤلاء بالدروشة ونقصان العقل، أليس كذلك؟ ولكن الله تعالى أقام الحجة على خلقه أجمعين بوجود هذه الفئة الثابتة التي انتهكت بلادها واحتلت منذ ما يزيد على 75 عاما. يا حوصر إخواننا حصارا مؤخرا، بس بقالوا تقريبا داخل في 20 سنة، حصار بكل أنواع الحصار، حصار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، إعلامي، تربوي، تثقيفي، تعليمي، حصار أدواتي. إنهم أرادوا أن يجعلوا تلك البقعة بقعة مظلمة، أرادوها سجنا كبيرا يحوي هذا العدد من الآدميين، لتكون غزة هاشم عبرة لمن أراد الاستقلال والتحرر ونصرة الحق والثبات على المبادئ. أرادوها عبرة فكانت مثلا بفضل الله. النتاج هو ما يلي: بالنسبة لليهود فإن الواقع أنهم في هزيمة لم يعرفوا لها مثيلا. طبعا أنا أعرف أن ما أقوله لكم سيصدم كثيرا من عقولكم ومشاعركم، ولكنها الحقيقة. إن يهودا تربوا على الغطرسة، تربوا على أن يأمروا لا أن يؤمروا، تربوا على أنهم وحدهم هم سادة العالم وقادته، تربوا على هذه المعاني، تربوا على تلك الأصولية التي لا تخرج من عقولهم ولا من عقول من وراءهم. ويمدهم أعداء الله تعالى من إخوانهم في الغيظ في أمريكا وحلف الكافرين. إن السيد الغربي تعود أنه وحده سيد العالم، وأن غيره ممن هو دونه لا يساوي شيئا في شيء، هو لا يلتفت إليه. ولهذا كثر التعبير في إعلامهم عن الحيوانات البشرية، لعلكم سمعتم هذه الكلمة، إنهم يقولوا إننا لا نحارب بشرا وإنما نحارب حيوانات بشرية. وهذا أيضا من منطلق عقدي استعلائي ينظر الواحد فيه إلى كل من عاداه بأنه حيوان لا يستحق الحياة، وحدنا نحن نستحق الحياة فقط. فكانت الهزيمة بفضل الله. بل إن المجتمع الداخلي الآن في الكيان الصهيوني يعاني من حالة من حالات التآكل والصراع الداخلي والشقاق الذي ظهر وبرز لنا في وسائل الإعلام حتى بين وزرائهم وبين كبرائهم. لم يستطيعوا أن يتجملوا أمام وسائل الإعلام ولا أمام شعبهم هذا الشتات الذي جمع من العالم كله. النتاج الأساسي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم، إن هذا النتاج هو نتاجهم، إنهم القتلة الذين احترفوا القتل وممارسة الدماء اعتقادا. ربما أنا وأنا أقرأ وجدت أن في توراتهم في حزقيال 9:6 يقول الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. هذا يفسر لك لماذا يتم استهداف المدنيين بهذه الصورة الإجرامية الإرهابية والكل سكوت. لماذا؟ لأن هذا معتقد، هذا معتقد، إنه ينطلق من معتقد عقدي ديني فاسد. كان نتاجه أن أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب، هذه واضحة لنا الآن. ماذا عن أزهد الناس في الحياة؟ إحنا هنعمل نفس الحكاية. إيه النتاج اللي عاد عليهم وعلى الأمة من ثباتهم ووقفتهم الرجولية؟ أنهم جعلوا كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أنت متأكد من اللي بتقوله؟ آه والله، وهذا ليس كلامي، لأن الناس درجوا على اتهام من يقول بهذا إنه رجل عاطفي وإنه هو عنده نوع من أنواع التحيز المعرفي والعقدي لدينه ولإخوانه من أهل الإسلام، وبالتالي هو يحاول أن يبرر وأن يمرر. لا لا لا، ليس هذا كلامي، بل هذا كلام العدو، بل هذا كلام آلتهم الإعلامية الجبارة التي تنطق الآن بشيء من الحق بعد فرض واقع جديد على الأرض بإذن الله. من النتائج في الصورة الأولى، صورة أحرص الناس على حياة، أنهم قاتلوا منذ عقود لإحداث حالة من حالات التطبيع. هذا التطبيع تخرج فيه الأجيال جيلا فجيلا فلا تعرف مفردة الإرهاب الصهيوني. أظن أن احنا شفنا في السنوات العجاف الأخيرة خروج أجيال كاملة لا تعرف شيئا عن القضية المركزية الأم، قضية الدفع بين الحق والباطل، صح ولا لا؟ فشاء ربي سبحانه وتعالى وقدر أن تعود تلك القضية المركزية مرة أخرى للصدارة. في مؤرخ مشهور اسمه جمال حمدان، لعلكم جميعا تعرفوه، هو صاحب كتاب شخصية مصر، له كتاب يقال له جغرافية الإسلام، قال فيه نصا أن الحالة الوحيدة التي تجعل الأمة لحمة واحدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب هي حالة الدفع الجهادي في هذه الأمة. الأمة كلها منذ عقود بقالها عشرات السنين مختلفة، صح؟ ده في الفترة الأخيرة برزت خلافات كلامية كثيرة حاولوا اصطناعها لما يعرف الآن بتأجيج الصراع الإسلامي، ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن تمكث كل هذه الخلافات وأن توجد في حيزها الطبيعي لتبرز لنا قضية وحدت الناس مرة أخرى، أليس كذلك؟ هذا من فضل الله. أنت لا تفهم أنه دفع مليارات المليارات منذ عقود لتفتيت هذه الأمة، وكانوا يباهوا في الفترات الماضية بما يعرف بمشروع تفتيت المفتت وتقسيم المقسم، يعني هم خلاص قسمونا منذ عقود، لا ده كمان بيفتتوا المفتت ويقسموا المقسم. فشاء ربي سبحانه وتعالى أن تعود تلك القضية للصدارة. طيب أحرص الناس على حياها يعملوا إيه؟ ياه، هيقاتلوا بكل ما أوتوا هم وكل من وراءهم في النظام الصهيو أمريكي، سيقاتلوا حتى لا تعود تلك الحالة لهذه الأمة. يعني المشكلة يا أخوانا مش هزيمة مجموعة ولا هزيمة فصيل كما يقال لكم، وهذا نوع من أنواع التقزيم المقصود لهذه القضية، لا، إنهم أرادوا الآن بكل صراحة أن تكون المعركة معركة أيديولوجية عقائدية لهزيمة العقيدة الإسلامية، بل واستئصال هذه الأفكار التي يسمونها بأفكار التطرف والتخلف، رمزوا إليها بذلك حتى يسهل انقضاضهم عليها. ماذا فعل إخواننا في المقابل؟ ثبتوا وما لانوا وما استكانوا، فكانت العاقبة بفضل الله تبارك وتعالى ظهورا نسبيا ونصرا أوليا عسكريا لهم. طيب من النتائج أيضا في الصورة الأولى أحرص الناس على حياة، أنهم حاولوا استمالة الكثير من أبناء الإسلام، حاولوا أن يقيموا في بلادنا العربية الإسلامية امتدادات خسيسة خبيثة لهم التي تسمى بالطابور الخامس. يا تخيل، تخيل إنهم حاولوا يجسوا النبض في الفترات الماضية فأظهروا رجالاتهم، وطبعا الواحد فرحان بأنهم كل شوية بيطلعوا واحد عشان يتفضح يبرز للناس، كانوا يصدروا لنا ولشبابنا المسكين أنهم النخبة، فظهر لنا في هذا أنهم التخمة، كانوا يصدروا لنا على أنهم المثقفون، فظهر بفضل الله عوراتهم الفكرية وبرز لنا ولجميع العالمين عمالتهم. صح، كل ده ما كان له أن يحدث إلا بفضل الله أولا، ثم ببركة هذا الثبات. لما تبص على صورة أحرص الناس على حياة تجد أن نتاج الطابور الخامس، طابور النفاق الذي ظل ينخر في عقول الناس، ده ظل ينخر في العقول والقلوب وفي الإعلام والتعليم، ظل ينخر فيك وفي والدك وفي جدك وفي كل الامتدادات، أليس كذلك؟ ده الناس طلعت جيلا فجيلا بتردد ما يقوله هؤلاء. صح، كانت النتيجة إيه؟ انتقال العقائد من عقائد حية إلى أفكار ميتة. تحولت العقائد والثوابت من عقائد حية إلى أفكار ميتة كما عبر مالك بن نبي. ما معنى الأفكار الميتة؟ تخيل أنك كنت تنزل إلى بلد من البلاد فتجد هؤلاء يتظاهروا بشيء من الاستمساك بالدين. صح، وتجد يفط وملصقات ومش عارف ايه وحاجات من دي، الا ان العلمنه، الا ان سوس العلمنه كان يعمل فيهم بشكل عرضي لا طولي، بشكل لا يرى بالعين المجرده للعامة، إلا أنه كان معلوما لخاصة الخاصة، لغاية لما فوجئنا بالتدفيه والترفيه يطفو على السطح مرة أخرى، أليس كذلك؟ ده مش نتاج لحظي، ده نتاج تراكمي. ليه؟ تحولت العقائد من عقائد حية إلى أفكار إيه؟ ميتة. طيب، على الصعيد الآخر نجد أن إخوتنا تحولوا من مسلمين عاديين إلى مسلمين عقائديين، صح ولا لا؟ أنت قاعد تبص على المقطع أو الفيديو المسرب، وده شيء اللي تسمح بتسريبه، ده غير بقى اللي ما بتشوفوش أنت، تلاقي الرجل بينطلق ويقول لك من المسافة صفر، ودلوقتي انطلقنا لمرحلة جديدة اللي هي مرحلة على الباب، مش المسافة صفر، ده بيدخل جوه بيدخل جوه بنفسه، وتبص تجد حالة إعجازية، واحد خارج بشبشب أو خارج عالي، عفوا عار الرجلين، ولابس بنطلون ترنج، وخارج ليقاوم أعتى القوى العالمية. إزاي يعني؟ هو أنت يا عم مستبيع؟ هو مستبيع فعلا، عشان تبقى عارف، وهو ده نتاج العقيدة الحية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني هو عارف النتيجة، وعدا عليه حقا الآيات، هو فاهم ده كويس، ورغم هذا يجاهد ويقاتل حتى يظفر بالشهادة. تقعد تبص تلاقي بنت صغيرة ما حدش لحق يلقنها، يعني يقول لها كلمتين، ده البنت أمها ماتت أو أبوها مات، وفجأة واحد عايز يرصد رد الفعل فراح مصور الإيه؟ الكلام. البنت بتتكلم بعقيدتها التي فطرت عليها دون تلوث، دون تدخل، فتفاجأ يا أخي الكريم بأن هذه البنت تلقن الأمة كلها دروسا في التوحيد. إيه ده؟ شيء عجيب. الأخ يخرج من الأنفاق يلقنه أخوه فيقول له وانت طالع قول يا رب. إيه ده؟ ده انت تقعد تحلل الكلمة دي تجد كل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والإيمان بالقدر، والأخذ بالأسباب الشرعية والكونية، الكلام الكبير الذي كنا نحفظه فصار بالنسبة لنا محفوظات، شاء ربي أن يتحول إلى واقع حي لنرى العقيدة العملية كيف تحدث أثرا في هذه الأرض. إنهم ذكرونا بأصحاب رسول الله. أنا وأنا بقرأ في السيرة في مسألة الحروب، وتعرفين الحروب زمان كانت بتعتمد بعد الله تبارك وتعالى على القوة، على القوة الإيه؟ البدنية، طبعا بخلاف الحروب الحالية. الحروب زمان لما تيجي تقرأ عن غزوة حمراء الأسد، عن غزوة الأحزاب، عن غزوة تبوك، عن إهدي، المسافة اللي كان بيمشيها من الصحابي من المدينة للمكان، أنا كنت فاكر إن هما مثلا إيه مسافة بسيطة، لا لا لا، ده فيه مسافات 200 كيلو 300 كيلو بين المكان وبين المدينة. أقل غزوة كانت بين المدينة وبين أظن غزوة حمراء الأسد كانت 50 كيلو، أظن دول كانوا عندهم عربيات ولا كان عندهم ناقلة جنود ولا كان أي حاجة، أمال كانوا بياخدوها إزاي؟ كانوا بيمشوا، تخيل ان المطلوب ان يمشي كل الكيلوات دي ويروح يبلي بلاء حسنا لينتصر للإسلام ويرجع، شاء ربي ان نرى هذا في انفاقهم. الانسان اللي بيفضل قاعد 30 يوم و40 يوم و50 يوم ده وممكن ينقطع به الزاد، فيقوموا عاملين فيلم وثائقي عن حياة مجاهد في الأنفاق، يجيب لك أن المجاهد ده في يوم كانوا في معركة، أظن المعركة الأخيرة أو قبل الأخيرة اللي هي سيف القدس أو العصر المأكول اللي هي الأخيرة دي اللي هي قبل الأخيرة أو الأخير، فبيقول لك حبسنا في نفق. فهم قعدوا قد إيه؟ من 30 إلى 40 يوم، وحصل انقطاع اتصال بينهم وبين القيادة. عاشوا على إيه؟ كانوا بيأكلوا كل يوم تمرة أو تمرتين، ويصوموا ويشربوا ما معهم من ماء. طب كل ده هينفذ، بقوا في الآخر بيأكلوا نص تمرة، والمية انقطعت خلصت، فيعملوا إيه؟ يستنوا ما تيجي شوية مية من المياه الجوفية ويقوموا يحاولوا يحلوها، يخفوا شوية من ملوحتها، وبعد كده إيه؟ يشربوا. ده فين ده؟ ده فين في العالم دلوقتي؟ يعني ده بيحصل فين؟ ما بيحصلش إلا هناك بس. حاجات عجيبة. نرجع تاني للصورتين. صورة أحرص الناس على حياة، حاول هؤلاء أن يطوعوا الإسلام للكفر الغربي، ولهذا نشروا ما يسمى بالاعتدال الإسلامي. في الفترات الأخيرة بقينا بنسمع عن نسخة تانية من الإسلام، وسمعنا عما يسمى بالدين الإبراهيمي، أليس كذلك؟ سمعنا عن أشياء ما كنا نسمع بها نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا ولا أي أحد من أمتنا. فجأة أرادوا أن يستنسخوا نسخة جديدة من الإسلام تتماشى مع أهوائهم وأغراضهم، في المقابل ثبات عقدي إيماني وثقة في وعد الله تبارك وتعالى واستمساك بالوحي الشريف. لك أن تعلم أن الكتيبة الأم عند إخواننا المجاهدين في سبيل الله هي كتيبة الحفاظ، دي الكتيبة الأم، دي الكتيبة رقم واحد، ومحدش بيوصلها بقى إلا إيه؟ إلا بعد اجتياز مراحل كبيرة من الاختبارات الدينية والعقائدية والمهارية والنفسية حتى يصل أن يكون عضوا فيها. شيء عجيب. كتيبة الحفاظ دول لعل بعضنا سمع في شهر سبتمبر الماضي، شهر 9، يعني قبل الايه؟ قبل المعركة بشهر، سمعنا جميعا عن مشروع كان قد بدأ في أرض الرباط يقال له مشروع سرد القرآن في يوم. كانوا بيعملوا مسابقة سنوية، يدخل كل سنة يعني مئات، تقريبا آخر سنة دي دخل 1350 حافظ وحافظة، بيعملوا إيه؟ يسرد القرآن كله من حفظه، يسرده من الفجر إلى المغرب، يقعد وفي قدامه ممتحن، أو لو كانت أختي بأخت ممتحنة، بيقوم قاعد قدامه فاتح القرآن وفاتح معاه الأوراق عشان يكتب عدد الغلطات اللي إيه؟ اللي غلطها. مئات سردوا القرآن كله عن ظهر قلب بلا خطأ واحد، مئات. انت متخيل اللي انا بقوله؟ ومنهم انطلقت هذه الفكرة، عشان تبقوا عارفين يعني تسمعوا دلوقتي عن بعض الاماكن بدأت تقلد الفكرة، الفكرة دي من عندهم اصلا. سبحان الله العظيم. لما تبص على احرص الناس على حياة نجد أنهم يركنون إلى مغالطات وأكاذيب يتم نشرها باحترافية في الأمة والعالم. عندهم وحدة استخباراتية، اليهود عندهم وحدة استخباراتية أقامها نظام الشابات يقال لها وحدة 8200، شغلتها الرئيسة بث الشبهات في العالم، شغلتها الحرب الفكرية والشبهاتية والنفسية في العالم كله. هل أثرت تلك الشبهات واخترقت إخواننا؟ كانوا يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة ربط المساعدات بالاختراق الفكري والعقدي والأخلاقي والسلوكي. الأنوروة دي أخوانا مش حاجة معمولة زي ما بيتقال لكم كده للمساعدات، لا لا لا، ده دي كان شغلتها الرئيسة التجسس على أهل هذا البلد، دي شغلتها الرئيسة. بدأوا في الفترة الأخيرة قبل هذه الحرب يربطوا المساعدات، أنا مش هديك تاكل، تاكل بس وتشرب إلا إذا فرضت في المدارس تعليميا، إذا فرضت في التعليم الجندر، إباحة اللواط باعتباره حقا جنسيا، إباحة العلاقات الجنسية بين الشباب والبنات اللي هي بالبلد كده اتفاقية سيداو، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد البرء اللي هي من الآخر ضيعت شباب وبنات الإسلام اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. النتاج اللي انت بتشوفه ده هو نتاج هذه المؤامرات والمؤتمرات من مؤتمر السكان وحتى يوم الناس هذا. كانوا يريدوا اختراق هذا المجتمع المحافظ المؤمن علشان هم عارفين كويس قوي معنى الاختراق. أول ما يحصل الاختراق يبقى كده كل سنة وانت ايه؟ وانت طيب، خلاص انتهى الموضوع، يبقى المجتمع مخوخ من جوه. فثبت إخواننا ورفضوا كل هذا، فمورست عليهم كل أنواع الضغوط للقبول بهذا. تعرفين يا إخواننا، معرفش انتوا لعلكم بتتابعوا ما يقوله رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني، يقول نتنياهو كلاما صريحا، يقول بعد الحرب خطتنا فيما سمي بما بعد غزة إجراء تغيير ثقافي في غزة يماثل ما حدث في ألمانيا واليابان وغيرهما. الكلام واضح جدا، بل قال ما هو أصرح، قال لن تكون هناك سلطة سوى سلطة مدنية تعلم الأولاد عدم كراهية إسرائيل. دول يلخصوا لك الموضوع كله، كلمتين دول حقيقة الصراع، يلخصوا لك المسألة. أيضا أحرص الناس على حياة كانوا ولا زالوا هم وأذنابهم من صهاينة العرب والعجم يتبعون الكذابين تمهيدا لنزول المسيح الدجال. أما الآن فإن إخوتنا أحرص أزهد الناس في تلك الحياة الدنيا رفعوا شعار أن الجهاد ماض في هذه الأمة بشكله الشمولي، جهاد علمي، جهاد تربوي، جهاد دعوي، جهاد بالسيف. أقول لك على حاجة غريبة صرحت بها وكالات الأنباء العالمية في أثناء حربهم الأخيرة، كانت من أهدافهم أنهم يقتلوا بعض أسماء معينة من الدعاء، يعني هم كانوا طالبين أنهم يقتلوا دعاء بأسماء معينة، وبالفعل قتل كثير من هؤلاء الدعاء. طب هو الدعاء يملكوا إيه يا أخوانا؟ يعني الدعاء اللي احنا هنا ممكن نبص لهم اصلا بصة استخفاف، هو هناك ما بيبصلهمش كده، هو شايفه بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه مين؟ المجاهد، لان ده بيقوم بجهاد الكلمة والتاني بيقوم بجهاد السيف. فماذا فعل؟ استهدفهم وقتل كثيرا منهم. ليه؟ ليضمن التعتيم والتغييب الذي سيحدث في او حالة الفراغ التي ستحدث في عدم وجود هؤلاء. يعني العدو فاهم كويس أوي قيمة التربية، قيمة الدعوة، قيمة الإصلاح المجتمعي. في الصورة المقابلة ينشئ الله تبارك وتعالى لنا الآن أجيال إن شاء الله ستكون أقوى من آبائها وأجدادها. أنا لن أقول رجال، ده أنا سأقول نساء وبنات. تخيل لما البنت الصغيرة تحمل أخاها على يدها وتقول بلسان العقيدة: يا رب إن كان هذا فداء للقدس والأقصى فاللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. أنا بس عايزك تتخيل إن الكلمة دي خرجت بتقدير الله على لسان هذه البنت دون إعداد مسبق، صح؟ دي خرجت مخرج الغالب، ده غالب ما هو مستقر بداخلها، إنها نتاج التربية العقائدية. ماذا علينا أن نستفيد من هذه الحالة التي رصدت شيئا منها؟ الحقيقة أننا بحاجة ماسة أن نستخرج العظات والعبر، أن نفهم بعد كل هذا الوقت الذي مر، احنا داخلين تقريبا في 50 يوم، تقريبا بعد كل هذا الوقت من استنزاف حقيقي لقوة العدو، وأيضا لا ننكر أن لنا إخوة سبقونا إلى الله، لا ننكر جراحنا وآلامنا، ولكن نضع في الصورة المقابلة الآمال والحقائق حتى لا نصاب بنوع من أنواع اليأس. المقصود الذي يراد تسريبه لعقولنا وقلوبنا لنكفر بفكرة مقاومة العدو ومجاهدته. حين تسألني يا عبد الله أنت كعلي استفدت ماذا؟ أقول لك استفدت أولا ضرورة صناعة المسلم العقائدي. لن يقوى في الفترات القادمة على مقاومة أعداء الله تبارك وتعالى في الداخل والخارج من تربوا على الهشاشة الإيمانية خالص. لن يستطيع أحد أن يواجه إلا أن يكون مسلما عقائديا، أن يكون مسلما عقائديا. دي نقطة هامة جدا جدا جدا. التطبيقات العقائدية هزمت عقودا من الانهزامية. عشرات الآلاف من المحاضرات والمؤلفات والمنشورات والمزايدات من مدعي العقيدة، ولشديد الأسف هزمتها تلك الكلمات التي خرجت من طفلة صغيرة أنطقها الله تبارك وتعالى بالحق. لما تشوف طفلة بتسكت أخوها، الطفلة دي هي وأخوها فقدت كل حد، فقدت عمامها وأخوالها ووالدها ووالدتها وبقية إخواتها، فقدت العائلة كاملة. فالطفلة طفلة في تانية ابتدائي تالتة ابتدائي لا تزيد، بتقول لأخوها الأصغر منها: يا حبيبي ما تعيطش، نيالك، نيالك يعني هنيئا لك، نيالك لقد اصطفى الله تعالى أهلنا شهداء، اهدي. تجيبت الكلام ده منين يا بنت؟ انت رحت فين؟ انت أخذت الدروس دي فين؟ إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم لصحبه، تلك التربية التي أخرجت لنا من يحاكي عمرو بن جموح في طلب الشهادة في سبيل الله، ومن يحاكي معاذ ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء، من يحاكي مصعب ابن عمير، من يحاكي الخنساء. يا الخنساء، واحدة لسه متزوجة تقريبا عندها 23 سنة، يعني دي في ريعان. ريعان ايه؟ الشباب. قتل زوجها بعد شهر من دخوله عليه، قتل في المعركة السالف اللي هي معركة العصف المأكول، فتلقت الخبر وكانت إلى جوار أمه وإلى جوار أمها، يا قالت كلمة أنا لازلت أحفظها، وكلما رأيتها أحسست بالعجز والإفلاس. قالت: هنيالك يا مصطفى، طلبتها ونلتها، باللغة أو باللهجة الغزاوية، طلبتها ونلتها، هنيالك، سبقتني إلى الله، وسأكون مددا لأولادي وسأخرجهم على ضرب الجهاد والمقاومة. ثم قالت الكلمة الشهيرة التي حفظناها جميعا الآن، اللهم خذ من دمائنا وأموالنا وأهلينا حتى ترضى. بالله عليك قارن الصورة دي وحطها قدام أحرص الناس على حياة. لو واحد منهم اتكسر ضفره تلاقي مأتم وعويل، عندهم، صح ولا لا؟ مش بيحصل؟ طب سيبك، من اليهود وسيبك من الصهاينة، شوف اللي تربوا في من أجيال الهزيمة النفسية. لو واحد من دول سمع ابنه بيقول أنا عايز أروح أجاهد في سبيل الله، هيقول له إيه؟ انتهبل يا جدع، بس اسكت يال، تحط هنا انت قاعد ايه وبتاع ايه، تضحكوا عليك يا حبيبي. انت انت نتاج هذا النوع من انواع التربيه، عشان كده انت محتاج ان تتحول من مسلم هش تسيره الكلمات يمنه ويسرى الى مسلم عقائدي ينتصر لقضيه الاسلام. ثانيا، مما نستفيده ضرورة التربية والصناعة الإيمانية النقية الربانية كما تربى إخواننا في أرض الرباط. ثالثا، أن نتربى وأن نبحث عن معاييرنا وأصولنا ومنطلقاتنا حيث كان الوحي الشريف. إخواننا، من الآخر كده، كل ما تم غزونا به فلسفيا وفكريا في العقود الماضية، عايز تنجح امشي عكسه. أظن كده واضح. يعني كل اللي ضحك بيه عليك، مصطلحات الديمقراطية، السلام العالمي، حقوق الإنسان، الحقوق الجنسية، مش كل اللي انت سمعته في الفترات الماضية ده انتاج مين؟ تربية مين؟ شغل مين؟ شغلهم، صح؟ عايز تنجح وتتحول إلى مثل هؤلاء، امشي عكس هذا الكلام. من الآخر، لابد من الكفر بالطاغوت والاستنفاق بالعروة الوثقى، لابد وأن نسير تبعا للوحي. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الذي سمعتموه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كل حق في هذه الدنيا مأخوذ من الوحي الإلهي ومن جهة النبيين. غير كده شغل الفلاسفة والكلام ده، أنا طبعا ذكرته وقرأته وبتاع، كل الكلام ده بكش وضحك على الدؤون، والمقصود منه أن تكون دائما في وهن عقائدي. ثالثا، لابد من الإعداد، أن يكون هناك نوع من أنواع الإعداد. لازم تربي نفسك على الوعي قبل التحرك والسعي. رابعا، لا لليأس والهزيمة النفسية والتنظير السالب. بعض الناس بتحب الفلسفة قوي وبتحب الجدليات، هم تعودوا على فكرة الجدليات، ما يعرفش ينهزم، وبالذات ان انتوا بتشوفوهم دول من الذباب الإلكتروني الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت لا تفهم خلفيته ولا تفهم مراده ولا تعرف هو بيشتغل ليه ولا هو بيرد عليك ليه ولا بيجادل ليه. أنت ما انتش فاهم، ده هو كل هدفه أنه يوهن كيدك، أنه يضعفك، أنه يحسسك أن معتقدك ده معتقد هش، وأن اللي بيقوله ده من مغالطات منطقية صح، فبتكون النتيجة أن يحصل لك أنت إيه؟ شك وريب. لا لا، فوق بقى، فوق بقى. بعض هؤلاء الذين يطالبون الآن بالمراجعات الفكرية في زمان الهزيمة، الحقيقة أن هؤلاء لم يحسنوا التعبير، إن هذه ليست مراجعات وإنما هي تراجعات نتاجة هزيمة النفس والهزيمة العقائدية والفكرية. أيضا مما ينبغي أن نتربى عليه، أن نحذر وأن نحذر من نزع الإسلام من القضية وتقزيم المشروع. بعض الناس إخواننا وهتلاقوا الكلمة دي بيقولها لكم، بيقولوا لكم لا لتدين الصراع. أولا هو مش صراع، لا هو حق وبطل، واحد. اثنين، لا لتدين القضية. الكلمة دي، الكلمة دي قالها أحدهم منذ أسبوع، صرح بها بشكل صريح، ألا بد من العمل على إخراج الدين من المعادلة في هذه الحرب. طول ما القضية قضية دينية عقائدية مش هنعرف نشتغل مع بعض. انت بتشتغل في أرضية، انا بحاول اسحبك لأرضية تانية، أرضية بقى المفاوضات والسلام وأصله، واخد بالك، واتفاقية السلام وحل الدولتين والتحجيز، ده كله، كل الكلام ده كله هو عايز يسحبك لملعبه اللي هو أصلا بقاله 200 سنة هو اللي بيجيب فيه جوان لوحده، صح؟ إنما أول ما تخرج القضية من الملعب ده وتقول له نصرة الحق، إعلاء منار الدين، تبدأ تتكلم بلغة هو ما يفهمهاش، يقولك لا لا لو سمحت ارجع لي فين؟ لملعبي. تكون النتيجة إن تركت ما أنت عليه ورجعت لملعبه إن هو يلعب بك الكرة، صح ولا لا؟ فانتبه، احذروا نزع الإسلام من القضية. يقولون لكم إن القضية قضية تراب، يقولون لا القضية ليست فلسطين الإسلامية وإنما فلسطين العربية، هو كل هدفه إخراج وانتزاع الإسلام من القضية، بل وتقزيم هذه القضية. فيقولون لكم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبعد كده يقول لك الصراع الغزاوي الإسرائيلي. يعني خلي بالك ده حتى داخل فلسطين شال كله، شال كل اللي مش تبع غزة وخلاه صراع الغزاوي الايه؟ الإسرائيلي. وداخل الصراع الغزاوي يقول لك لا لا ده صراع فصيل فصائلي أو صراع قبلي لفصيل، وطبعا الفصيل ده تم تشويهه بكل الآلات الإعلامية، صح ولا لا؟ ده كان فيه تهم في بعض البلاد ان انت متعاطف مع هذا الفصيل، تهمة. فاحذروا من هذا التقزيم. لكي نختم اقول لابد من الصدق في الإعداد التربوي العقدي الفكري السياسي السلوكي الرياضي. لن نستطيع أن نواجه هؤلاء بمثل هذا الذي نحن عليه الآن. لابد من الصدق في طلب الشهادة، وهذا يتطلب تحريك المياه الراكدة في الأمة. نبدأ بقى نبدأ نتكلم، وده واجب الدعاء، واجب الدعاء الآن هم يحركوا المياه الراكدة في القلوب، يبدأوا يتكلموا عن الإيمان، عن اليقين، التوكل، الصبر، الثبات، يبدأوا يعلموا الناس فقه الاصطبار والاعتذار والاجتهاد والاجتماع والخطورة من الفرقة والتشتت. لا بد وأن يعلم الناس كيفية الخروج من حالة الاستضعاف والوهن. لا بد وأن يعلم الناس فقه المواساة والاصطبار. لا بد وأن يعلم الناس كيفية الأخذ بالأسباب الشرعية. لا بد وأن يعلم الناس اعتبار المآلات. كذلك فلا بد وأن نتعلم أن المواقف لا تسطر بالأقوال وإنما بالأعمال. البشير الإبراهيمي، وأظن كل الناس تعرف من البشير الإبراهيمي الذي كان سببا رئيسا في تحرير الجزائر، قال كلمة من نور، قال إن مادة دعا يدعو لم تنسخ مادة عدا يعدو ولا مادة عدا يعد. يعني من الآخر لازم كله يمشي في صار في مسار إيه؟ متوازي. إنما بقى إيه؟ أصحنا كل دورنا ندعي لهم. ودي الشبهة اللي كان العلمانيين والملحدين بيقولوها لكم، بيقولك انت بقالك 80 سنة بتدعي، ايه اللي حصل؟ ولا هيحصل حاجة، لان انت نفسك، انت اللي بتقول ان انا مسلم، انت نفسك وقعت في الفخ. انت فهمت ان دورك بس هو مجرد الدعاء؟ لا، وهو افضل من دعا واعظم من دعا هو من؟ النبي عليه الصلاة. طب هو النبي عليه السلام اكتفى بالدعاء فقط إخوانا؟ أبدا، أخذ بكل الأسباب المتاحة والممكنة ليدفع غائلة العدو، أليس كذلك؟ فمن الله عليه بانتصار دعوته وظهرت في العالمين. وده اللي حصل برضه، أزهد الناس في حياة لما ثبتوا. بقينا بنسمع دلوقتي ده الجارديان إخواننا، جارديان بتقول إن في ظاهرة خطيرة، بتنبه يعني، بتقول في ظاهرة غريبة بدأت تحصل في الفترة الأخيرة في الشهرين الأخيرين. إيه بقى؟ إن نسخ القرآن بدأت تنفذ الآن في الدول الغربية، وبدأ كتير من الشباب الغربي اللي كان معتم، اللي ما كانش يعرف عن الإسلام غير إنه دين إرهاب وتطرف، بدأت ناس كتيرة جدا تجيب المصحف. ليه؟ عايزين يفسروا يحللوا الناس دي ثابتة إزاي قدام كل اللي بيحصل ده. ده يا أخوانا بعض الدول، دول كاملة سلمت لما نزلت عليها شوية قنابل صوتية. عارف القنابل الصوتية دي يعني ايه؟ تخوفك، ما تعملش فيك حاجة. أمال بقى القنابل الفوسفورية والعنقودية والصواريخ اللي نزلت على هذه البلد تخلص وتمحي هذا البلد، عشان تعرف ان ربنا لطيف. انت عارف ده لو كان بيحصل في اي حتة تانية كان الناس دي اتمحت، مش الشهداء هيبقوا الاف، لا لا لا، ده الشهداء يبقوا ملايين، ده الناس دي كلها بلا استثناء هتتمحى. طب وما حصلش ليه المحو ده رغم كل الآلة الجبارة التي تستهدف الآن أن تجعل هذا القطاع أرض مقحلة ما حدش يعرف يعيش فيها؟ ومن الناس هناك عايشة إزاي؟ عايشة لأن الله أراد لها أن تعيش، لأن إرادة نتنياهو ومن ورائه أمريكا لن تكون إلا وفق إرادة الله. نحن نعبد الله، لا نعبد أمريكا ولا نعبد اليهود، نحن نعبد الله المحيي المميت سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أن المواقف لا تسطر بالأقوال وإنما بالأعمال. ثم نتعلم ونستفيد، لابد من تأمل السنن الكونية والشرعية حتى نستفيد، لابد وأن نتعلم الصراع بين الحق والباطل، لابد وأن نفهم حديث رسول الله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وعند عكس الأدوار ستتضح الرؤى، وحينها سنفهم، ونسأل الله تعالى أن يهدينا لهذا، وأن نفهم أخيرا أن من خذل خذل، أن من خذل خذل. يا أخوانا الكلام ده هي آخر حاجة أختم بيها، لابد وأن يفهم أهل مصر على سبيل الخصوص أن إخواننا هنالك هم كنز استراتيجي عسكري بالنسبة لنا. ليه؟ لأن الناس دي لو تخلص عليها إيه اللي هيحصل؟ أنت أقرب واحد له، أنت الجار المتاخم بالنسبة له، إما أن تكون مسالم ومستسلم، وإما أن تكون عدوا لابد من استئصاله. وقد صرحوا بأن الدور القادم على مصر، فإن لم ينتصر أهل مصر لإخوانهم سيدفعوا الثمن غاليا، بس ما يزعلوش، لأن من خذل خذل. لما خذل أهل بغداد المسلمين في الشرق أثناء هجوم التتار خذلوا، فقتل منهم عشرات ومئات الآلاف. ولما خذل أهل الشام أهل بغداد خذلوا وتمكن منهم التتار. تلك قاعدة، من خذل خذل، من خذل خذل. قبل أن أنهي كلمتي أقول للشباب الصغير ولإخواننا ممن يعمد دائما إلى استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، لقد سقط إله العجوة الذي كنا نتربى عليه، لقد فضح الغرب العلماني، وفضحت شعاراته المصدرة لنا عبر فوهات المدافع أو القوى الناعمة. الغرب يفضح الآن بكل ما أوتوا من قوة، ولهذا أنا أنصح إخواني أن تزيدوا فضيحتهم، وأن تقوموا بتعرية شعاراتهم وأفكارهم العلمانية وغيرها من الأفكار، حتى نخرج جيلا جديدا عنده نوع من أنواع النظافة الفكرية بعد هذه الأجيال التي اخترقت العقود. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن يتقبل سعينا، وأن يبارك جهود إخواننا، وأن يبارك جهادهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا والمسلمين، وأن يتقبلنا والمسلمين، وأن يغفر لنا والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. أسأل الله تعالى بهذه الكلمات أن أكون قد شاركت في جهاد الكلمة الذي يلزمني ويلزم غيري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي أجر المجاهدين بالكلمة، وأن يكتب لإخواننا جميعا أجر حسن الاستماع وحسن العمل وحسن التصور. وأسأل الله تعالى أن يهدينا للعمل الصحيح، وأن يتوب علينا من الخذلان. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.